نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، وتتألف هذه الطريقة من 5 خطوات سهلة نوجزها فيما يلي. الخطوة الأولى: صل صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. ابدأ خلوتك الروحية بالدخول إلى محضر الله بخشوع، واطلب من الله أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. اطلب منه أيضا أن يجدد حياتك وأن يشجعك من خلال كلمات الكتاب المقدس. فمثلا يمكنك أن تصلي قائلا: يا رب، أرجوك أن تفتح عيني لكي أرى الأمور الرائعة والكنوز الثمينة الموجودة في كلمتك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم، أو أصحاحا كاملا أو عدة أصحاحات. وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. فأثناء قراءتك في الكتاب المقدس اعلم أن الله يريد أن يقول لك شيئا ما، لذلك اختر من ذلك المقطع أو الأصحاح الحق المفضل لديك لذلك اليوم. وقد يتألف هذا الحق من آية واحدة أو 2 آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. ولكي تتأمل بطريقة فعالة في الحق المفضل لديك، ينبغي لك أن تفهم ذلك الحق فهما صحيحا. لذلك فكر في معاني الكلمات المهمة الواردة في الحق المفضل لديك، واطلب من الله أن يكشف لك عما يريد أن يقوله لك، واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها في وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. استعن بأهم الكلمات والأفكار في الحق المفضل لديك لرفع صلاة قصيرة لأجلك أنت ولأجل أحد أفراد عائلتك ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفيما يلي مشاركة من الأصحاح 18 من إنجيل متى. قد يقول أحد المؤمنين: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح 18 من الآية 21 وحتى 35 عن العبد الذي لا يغفر. فالقصة تقول إن ملكا عظيما كان قد أظهر رحمة فائقة من نحو رعاياه بأن سامحهم بكل الديون التي عليهم. وكان أحد العاملين في البلاط الملكي مدينا للملك ب10,000 وزنة، وكان ينبغي على العامل العادي أن يعمل 20 سنة للحصول على وزنة واحدة، لكن هذا الموظف كان مدينا للملك ب10,000 وزنة. لعله أخفق في تحصيل الضرائب أو أساء استخدام أموال الملك بطريقة أو بأخرى، وعلى أي حال كان من المستحيل على ذلك الموظف أن يسدد دين الملك حتى وإن بيع هو وزوجته وأبناؤه وكل ما يملك. عندما توسل ذلك الموظف إلى الملك كي يرحمه، أشفق عليه الملك وسامحه بالدين كله. وما أن خرج الموظف من بلاط الملك حتى تقابل مع زميل له كان مدينا له ب100 دينار، وكان ينبغي على المرء أن يعمل 100 يوم فقط للحصول على 100 دينار. ومع أن المبلغ كان كبيرا إلى حد ما في ذلك الوقت، إلا أن سداده كان ممكنا جدا. ومع أن المدين توسل إلى زميله كي يمنحه مزيدا من الوقت لسداد الدين، إلا أنه رفض ذلك وزج به في السجن إلى أن يدفع أحد من عائلته الدين كاملا. وهكذا مع أن الملك سامح ذلك الرجل بمبلغ كبير جدا، إلا أن الرجل الذي سامحه الملك رفض أن يسامح زميله بمبلغ ضئيل نسبيا. عندما علم الملك بما حدث غضب جدا واستدعى ذلك الرجل وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ ثم أمر الملك بإلقائه في السجن إلى أن يوفي كل ما كان له عليه. ضرب يسوع هذا المثل لكي يعلمنا درسا مهما. فأنا شبيه جدا بالشخص الأول، لأن خطاياي كثيرة وعظيمة جدا ولا يمكنني أن أسددها إلى الله. الطريقة الوحيدة للتحرر من هذا الدين هو أن يسامحني الله ويغفر خطاياي، وقد فعل الله ذلك عندما آمنت بيسوع وقبلته ربا ومخلصا لحياتي. لكن الله يتوقع مني أنا أيضا أن أغفر للأشخاص الذين يسيئون إلي كما غفر هو لي، وأن أرحمهم كما رحمني هو. أما إن رفضت أن أغفر للآخرين فلن يغفر الله لي خطاياي أيضا. وبهذا فالمسيحية هي امتياز كبير ومسؤولية عظيمة في الوقت نفسه. نأتي الآن إلى بعض المشاركات من الأصحاح 19 من إنجيل متى. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح 19 من الآية 4 وحتى 6 عن الزواج. فالكتاب المقدس يهتم بالإنسان كله وليس بروحه فقط، لذلك فالكتاب المقدس يهتم بالعائلة والأبناء. وتخبرنا كلمة الله أن الله خلق الإنسان ذكرا وأنثى، وذلك بهدف تأسيس عائلات عن طريق الزواج. وهكذا فالزواج ليس اختراعا بشريا، بل هو ترتيب إلهي ومؤسسة قائمة على مقاصد الله لنا نحن البشر. لقد شاء الله بحكمته أن يترك الرجل أباه وأمه في وقت ما، وأن يؤسس عائلة جديدة مع الإنسانة التي اختارها زوجة له. وهذا ينطبق على الزوجة أيضا، حيث أنها تترك أباها وأمها وتؤسس مع زوجها عائلة جديدة. هذا الانفصال عن الأب والأم يتطلب انفصالا عاطفيا وماليا وروحيا عنهما. ولأن الزواج رباط مقدس، يجب على الرجل أن يرتبط بزوجة واحدة فقط، وأن يتحدا معا ليصيرا جسدا واحدا. ولأن الزواج مقدس عند الله، فينبغي أن يدوم مدى الحياة. المشاركة الثانية. مشاركتي هي من إنجيل متى الأصحاح 19 من الآية 16 وحتى 30 عن الشاب الغني. من الواضح أن ذلك الشاب كان متدينا جدا، لأنه كان يحاول جاهدا أن يلتزم بالشرائع الدينية في بلده. على الرغم من ذلك، فهو لم يكن سعيدا أو فرحا، لأنه كان يشعر في كل الأوقات أن حياته تفتقر إلى شيء ما. لذلك فقد جاء إلى يسوع وسأله: أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فأجابه يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. نقرأ في هذه القصة أن الشاب مضى حزينا، فقد فكر في الخيارات المطروحة أمامه، فوجد أن ثروته أهم لديه من الحياة الأبدية. وهكذا فقد وقفت ثروة الشاب كحجر عثرة بينه وبين اتباعه للمسيح. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. في ضوء ذلك عزيزي المستمع، فقد عقدت العزم على ألا أحب المال أكثر من الله، وألا أجعل جمع المال هدفا لحياتي. الرب يسوع لا يطالبني بالتخلي عن جميع مالي وممتلكاتي للفقراء والمساكين، لكنه يوصيني بأن أتبعه وأن أحبه أكثر من أي شخص أو شيء آخر في هذه الحياة. فأنا أريد من كل قلبي أن أجعل اتباع يسوع هدفا لحياتي. وقد قال يسوع: كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. نأتي الآن إلى بعض المشاركات من الأصحاح 20 من إنجيل متى. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح 20 من الآية الأولى وحتى 6 عن مثل العمال في الكرم. فقد استأجر رب الكرم العديد من العاملين في أوقات مختلفة من اليوم، واتفق مع العمال الذين استأجرهم أولا بأن يدفع لكل منهم دينارا واحدا، وهو أجر العامل في يوم كامل في ذلك الزمان. في نهاية اليوم دفع رب الكرم لكل عامل دينارا واحدا، وهذا يشمل العمال الذين استأجرهم نحو 3:00 عصرا. لهذا غضب العمال الذين استأجرهم نحو 9:00 صباحا، لأنهم حسبوا ذلك ظلما، بل إنهم تذمروا على صاحب الكرم وحسدوا العمال الذين عملوا ساعات قليلة وحصلوا على نفس الأجر الذي حصلوا هم عليه لقاء عملهم من الصباح حتى مغيب الشمس. لكن صاحب الكرم أجاب أحدهم قائلا: يا صاحب، ما ظلمتك؟ أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ يمكننا أن نلاحظ أن هذا المثل يعبر في جزء منه عما قاله يسوع في مثل الشاب الغني في الأصحاح 19 من إنجيل متى. فقد حذر يسوع تلاميذه من التفاخر بخدمتهم له. وفي هذا المثل يحذر يسوع تلاميذه من الوقوع في فخ الكبرياء بسبب عملهم لوقت أطول في ملكوت الله. وقد علم يسوع أن الله له مطلق الصلاحية والحق في تعيين من يشاء في ملكوته، وفي مكافأة كل عامل بالمكافأة التي يراها مناسبة، كما أنه يحذرنا من النظر بعين الحسد إلى المؤمنين والخدام الآخرين في حال تفوق مكافآتهم على مكافآتنا نحن. لهذا فقد عقدت العزم على أن أخدم الله لأجل الخدمة لا لأجل المكافأة، كما أنني عقدت العزم على ألا أنظر بعين الحسد إلى المؤمنين والخدام الآخرين، بل أن أتمنى لهم التوفيق والنجاح دائما. ففي الأصل فإن خلاصي هو نعمة كبيرة من الله، كما أن الخدمة في ملكوت الله هي امتياز عظيم لي وليست حقا مكتسبا. لذلك عوضا عن مقارنة نفسي بالمؤمنين الآخرين الذين هم أحدث عهدا مني في الإيمان والخدمة، يجب علي أن أركز على تقديم الشكر للرب لأنه خلصني وسمح لي بأن أخدم في ملكوته، ولأنه سمح لهؤلاء المؤمنين الجدد بالخدمة في ملكوته أيضا. وليس هذا فحسب، بل إن نعمته الغنية قد تجعل الآخرين أولين. المشاركة الثانية: الحق الذي أرغب في مشاركته هو من إنجيل متى الأصحاح 20 ومن الآية 24 وحتى 28 عن القيادة المسيحية. قال يسوع لتلاميذه: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. بهذا فقد حذرنا يسوع من التشبه بالقادة الذين يتسلطون على الآخرين. فالقيادة المسيحية تختلف عن جميع أنواع القيادة الأخرى التي نراها من حولنا، فلا يمكن للقائد المسيحي أن يتسلط على الأشخاص الذين ائتمنه الله عليهم، لأن الغاية الرئيسية للقيادة المسيحية هي ليست ممارسة النفوذ بل خدمة من هم تحت قيادتنا. وقد أضاف الرسول بطرس بأن القائد يجب أن يكون قدوة ومثالا حسنا لأتباعه. لهذا إذا سمح الله بأن أصير في يوم ما قائدا على مجموعة من الأشخاص، سوف أكون القائد الذي يريده يسوع. أخيرا نأتي إلى بعض المشاركات من الأصحاح 21 من إنجيل متى. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح 21 من الآية 12 وحتى 13 عن تطهير يسوع للهيكل. نقرأ، يقول: ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارف وكراسي باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. السؤال الذي قد يتبادر إلى أذهاننا هنا هو: نحن نعلم أن يسوع بلا خطية، فهل بقي كذلك حتى بعد أن غضب واستخدم العنف في تطهيره للهيكل؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب علينا أن نتذكر أن الخطية تعني أن نفعل شيئا نهانا الله عن فعله، أو ألا نفعل شيئا أوصانا الله بالقيام به. عندما طهر يسوع الهيكل فهو لم يفعل شيئا نهى عنه الله، ولم يتجاهل إحدى وصايا الله، بل في الحقيقة أنه كان يمجد الله لأنه أراد أن يعيد الهيكل إلى حالته الأصلية كمكان مقدس لعبادة الله الحي. فقد حول التجار الساحة الخارجية للهيكل إلى سوق تجاري، وكانوا يجنون أرباحا طائلة من بيع الحيوانات للناس الراغبين في تقديم ذبائح للرب. وكان الصيارف يستغلون الغرباء عند استبدال العملات المختلفة بالعملة المتداولة في الهيكل، وكان كهنة الهيكل يسمحون بهذا كله لأنهم كانوا على الأرجح يأخذون عمولة من هؤلاء التجار مقابل السماح لهم بممارسة أعمالهم التجارية في ساحة الهيكل. عندما رأى يسوع ذلك غضب غضبا مقدسا، وطرد جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون، وقلب موائد الصيارف ومقاعد باعة الحمام. بهذا أظهر يسوع أنه رب الهيكل، وأنه سيكون في يوم ما ديان هذا العالم. لذلك ليس كل غضب خطية، فالغضب الذي يستخدمه الله ضد الخطاة هو غضب مقدس ويتوافق مع الدينونة التي أعلنها مراراً على الخطاة. المشاركة الثانية: مشاركتي هي من إنجيل متى الأصحاح 21 من الآية 28 وحتى 32 عن مثل الولدين. فقد قال يسوع لرؤساء الكهنة وشيوخ الشعب: ماذا تظنون؟ كان لإنسان ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. فأجاب وقال: ما أريد. ولكنه ندم أخيرا ومضى. وجاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال: ها أنا يا سيد، ولم يمضي. فأي الاثنين عمل إرادة الأب؟ قالوا له: الأول. قال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشارون والزواني فآمنوا به، وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. بهذا فقد بيّن يسوع لرؤساء الكهنة وشيوخ الشعب من بني إسرائيل أنه على الرغم من معرفتهم بمشيئة الله، إلا أنهم لم يفعلوها ولم يلتزموا بها. وعندما ذكرهم يوحنا المعمدان بذلك، قسوا قلوبهم ورفضوا أن يؤمنوا أو أن يتوبوا. أما العشارون والزواني الذين كان ينظر إليهم على أنهم أسوأ فئة من الخطاة عند بني إسرائيل، فقد سمعوا رسالة الإنجيل وآمنوا بها وتابوا، فدخلوا ملكوت الله. لهذا إذا أردنا أن ندخل ملكوت الله، يجب علينا لا أن نعرف مشيئة الله فحسب، بل وأن نطبقها أيضا. كانت هذه عزيزي المستمع هي الحلقة السادسة من السلسلة الأخيرة من برنامج تلمذة، ألا وهي سلسلة المشاركة. وقد رأينا معا الأمثلة على كيفية مشاركة أوقات خلوتنا الشخصية مع المؤمنين الآخرين لكي تعم الفائدة على الجميع ولكي يشجع بعضنا بعضا. في الختام نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من الأولى في الأصحاح 22 وحتى الآية 13 في الأصحاح 25 من إنجيل متى، حيث إننا سنستمع في الحلقة القادمة إلى بعض المشاركات من هذه الآيات. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما.
لولا النعم ما كنت أشوفه، ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لرب بعمري، يلي فادتني بسفك دماء. لولا النعمة كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماء. منساش أصلي كنت أنا عاصي، طول أيامي وكل معاصي، كل خطية كل كياني من رجلي الهامت راسي. منساش أصلي كنت أنا عاصي، طول أيامي وكل معاصي، كل خطية كل كياني من رجلي الهامت راسي. لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماء. ولولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماء. يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة، ما كنتش طايل، عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عيني فعلم زاد. يا ما حاولت وكنت بحاول
أقدر راحة ما كنتش طاقي عشت في وهم سنين خدعتني
شهوة عيني فعلا زي
لولا النعمة ما كنت أشوفك
ولا كان ليها مكان في السماء
أنا مدين لك ربي بعمري
يلي فادتني بسفك دماء
ولولا النعمة ما كنت أشوفك
ولا كان ليها مكان في السماء
أنا مدين لك ربي بعمري
يلي فادتني بسفك دماء نعمة غنية اتجهت ليا فكت نفسي من
فكت نفسي من العبودية لما ناداني يسوع ودعاني
حالا قلبي تغير
لولا النعمة ما كنت أشوفك
ولا كان ليا مكان في السماء
أنا مدين لك ربي بعمري
ولا كان ليها مكان في السماء
أنا مدين لك ربي بعمري
يلي فادتني بسفك دماء نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد دلوقتي ماشية معايا كل عناية حد ما تيجي
من بدايتها لحد لقاك ماشية معايا كل عناية حد ما تيجي تاخدني معاك.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.